بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس تطمئن فيها القلوب وتنشرح فيها الصدور ويذهب الله عز وجل بها الهموم والغموم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. معنا الليلة بإذن الله عز وجل قصة عجيبة ثبتت في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري، قال عليه الصلاة والسلام: قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة. اللام هنا جواب لقسم مقدر، فيكون معنى الكلام: والله لأطوفن الليلة بمئة امرأة. والطواف هو الدوران على الشيء، لكن المقصود في الحديث أي الجماع، أي أنه سيجامع في هذه الليلة مئة امرأة. ولماذا استخدم الطواف بدل الجماع؟ هذا في حسن أدب من الأنبياء أنهم يحسنون اختيار الألفاظ. قد يقول قائل: كيف سليمان عليه السلام عنده مئة من النساء؟ هذا كان جائز في شريعة التوراة، لذلك ذكرنا أيها الأحبة مرارا وتكرارا أن شرائع الأنبياء تختلف، فشريعة التوراة مختلفة في الأحكام، وشريعة الإنجيل مختلفة في الأحكام، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة في الأحكام، لكن الدين واحد. فكان جائزا في شريعة التوراة أن الإنسان يتزوج بعدد غير محدود، يتزوج الإنسان 10، 50، 100، عدد غير محدود. وجاء في التوراة أن عدد زوجات سليمان عليه السلام بلغ 700 امرأة. وقد يقول قائل: هل من الممكن أن الإنسان يجامع 100 امرأة في ليلة واحدة؟ هذا يحتاج إلى قوة. نعم أيها الأحبة، الأمم السابقة أعطاهم الله عز وجل قوة عجيبة، لذلك تأمل في سورة الحجر، في قصة أصحاب الحجر الذي هنا هم ثمود، قال الله تعالى عنهم: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. تخيل، يذهبون إلى الجبال فيصنعون من الجبال بيوت ويجلسون في هذه البيوت. قال: آمنين، آمنين يعني بغير حاجة ولا خوف، يعني عندهم بيوت لكن بطر وله لعب، يلا نذهب إلى الجبل، ماذا نصنع؟ نصنع بيت في داخل الجبل. فانظر إلى القوة التي آتاها الله عز وجل هؤلاء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على جميع نسائه أحيانا في ليلة واحدة، وكان يغتسل عند كل واحدة. فسأله بعض الصحابة: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أطيب وأطهر. وجه الشاهد أنه قال: لأطوفن الليلة بمئة امرأة، وتلد كل امرأة منهم غلاما يقاتل في سبيل الله. هذا مقصود سليمان عليه السلام، يريد أن يجامع هؤلاء النساء حتى تنجب كل واحدة منهن فارسا وغلاما يقاتل في سبيل الله. هذا يدل على ماذا؟ يدل أن سليمان عليه السلام كان حريصا على مسألة الجهاد، وعلى مسألة القتال، وعلى نشر هذا الدين، لأن هذا الدين قد لا ينشر، أو قد ينشر بالسيف، وقد ينشر بالكلمة الحسنة، وأحيانا يحتاج أن الإنسان يجمع بين السيف والكلمة الطيبة. لذلك إذا رأيت أو طالعت في صورة النمل وتأملت الآيات، وجدت أن سليمان عليه السلام حريص على مسألة الجهاد. قال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. لما جهز الخيول التي أعدها للجهاد في سبيل الله، وكان ينظر إلى الخيول إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ف فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وكان يتفقد الجنود من الموجود ومن الغائب، وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فسليمان عليه السلام كان حريصا على مسألة الجهاد والقتال. طيب قد يقول قائل كيف سليمان عليه السلام يقسم على أمر في المستقبل وهذا الأمر بيد الله عز وجل، وما ينبغي للإنسان أن يقسم على أمر في المستقبل وهو لا يعلم الأمر الذي سيكون في المستقبل؟ قال العلماء أن من عباد الله من تكون عنده منزل عند الله عز وجل، فإذا أقسم على الله عز وجل لأبره الله سبحانه وتعالى واستجاب دعوته واستجاب له هذا القسم. ما الدليل؟ في الصحيحين حديث أنس بن النضر قال أخته الربيع بنت النضر كسرت ثنية امرأة، الثنية هي المقدمة من الأسنان، فشكى أهل هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص، حكم الله عز وجل قصاص. ما معنى القصاص؟ أي أن الإنسان إذا كسر سن شخص فتكسر أسنانه، إذا كسر يده تكسر يده، إذا كسر رجله تكسر رجله، هذا هو القصاص في الشريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. فقال أنس ابن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال نعم. فقال أنس والله ما تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن أنس بن النضر يعارض حكم الله عز وجل، فقال له كتاب الله القصاص. وكان قصد أنس رضي الله عنه أنه يحسن الظن بالله عز وجل وأنه سيشفع أهل هذه المرأة عن أخته. قال فشفع أهلها عن الربيع بنت النضر، أخت أنس بن النضر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لمكانته ومنزلته عند الله عز وجل. فقال له الملك الذي كان عند سليمان عليه السلام، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، نسي سليمان عليه السلام أن يقول إن شاء الله. سليمان عليه السلام مشغول بأمور الجهاد والقتال وتجهيز الجيوش وهو الملك، فأحيانا نفس هذه الأمور تشغل الإنسان، فنسي أن يقول إن شاء الله. قال فأطاف بهم، يعني طاف بمئة امرأة في نفس الليلة، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، من المئة امرأة ما ولدت إلا امرأة واحدة، وهذه المرأة الواحدة ولدت نصف إنسان، ليس إنسان كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله ما حنف، أي ما كانت عليه كفارة في هذا اليمين، وكان أرجى لحاجته، كان الله عز وجل سيستجيب له ما طلب. وفي اللفظ الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله، لو قال إن شاء الله لا ولد له مئة غلام ولقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله. هذا الحديث أيها الأحبة فيه جملة من الفوائد، من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يخبر عن أمر في المستقبل إذا غلب على ظنه وقوع هذا الأمر مع اتخاذ الأسباب. سليمان عليه السلام اتخذ الأسباب جامع وغلب على ظنه أنه سيولد له مئة فارس وأخبر بهذا الأمر. من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يقسم على أمر في المستقبل، كما أقسم سليمان عليه السلام أنه سيولد له مئة فارس في سبيل الله. من الفوائد أن الإنسان يربط الأمور بمشيئة الله عز وجل، دائما عود نفسك أنك إذا أردت أمر قل إن شاء الله، قل بمشيئة الله، قل بإذن الله، لأن الأمر لا يتحقق إلا بإذن الله عز وجل. أحيانا أنت تتخذ الأسباب ويغلب على ظنك، قد يكون شبه يقين عندك أن هذا الأمر سيتحقق، فجأة ما يتحقق، ما يحدث هذا الأمر الذي تريده. لماذا؟ ما قلت إن شاء الله. سليمان عليه السلام اتخذ الأسباب وهو نبي، ومع ذلك نسي أن يقول إن شاء الله، فلم يولد له 100 فارس. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء وأشرف البشر، مع ذلك لما جاءه الكفار وقالوا له أخبرنا عن أصحاب الكهف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأجيبكم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فعاتبه الله عز وجل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وتأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما. من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف وقال إن شاء الله لم يحلف وما كانت عليه كفارة، وإذا لم يقل إن شاء الله كانت عليه كفارة. مثال، إذا قال شخص سأسافر يوم، قال والله لأسافرن يوم السبت إلى البلد الفلان، أتى يوم السبت ما سافر، ماذا عليه؟ أسألكم، كفارة. لماذا؟ لأنه حلف وأقسم على أمر وما فعل هذا الأمر. ما هي كفارة اليمين؟ قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. تخير بين 3 أمور: إطعام 10 مساكين، تجد وجبة وتعطيها 10 مساكين، أو كسوتهم 10 ملابس 10 مساكين، أو تحرير رقبة، أن الشخص يكون عبد فتدفع مال فتجعله حر لله عز وجل. هذا في الزمن السابق، اليوم ما موجود. طيب إذا ما استطعت لا الإطعام ولا الكسوة، تنتقل إلى صيام 3 أيام. لذلك من الأخطاء المنتشرة عند بعض الناس يظنون أن كفارة اليمين صيام 3 أيام. خطأ. يجب عليك في البداية أنك تطعم أو تكسو 10 مساكين. إذا ما استطعت ما عندك مال، تنتقل صيام 3 أيام. طيب إذا قال شخص آخر والله سأسافرن يوم السبت إلى البلد الفلاني إن شاء الله، أتى يوم السبت ما سافر، ما عليه شيء، ما عليه كفارة، ما عليه حنث في هذا اليمين. لماذا؟ لأنه قال إن شاء الله. فأنت دائما عود نفسك، إذا أقسمت على أمر وإذا حلفت على أمر، فدائما اربط هذا الحلف بقول إن شاء الله، فما تكون عليك كفارة إذا صادف أن وقع لك ظرف معين وما فعلت هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله ما حنث في سليمان عليه السلام. من الفوائد في هذا الحديث أن سليمان عليه السلام كان حريصا أن تكون له ذرية مقاتلة وغلمان يقاتلون في سبيل الله. لذلك الإنسان أيها الأحبة إذا أتى أهله فإنه يقول دعاء الجماع، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم ينوي بعد ذلك أن يرزقه الله عز وجل الذرية الصالحة. هذه النية أيها الأحبة مهمة جدا في أن يرزق الإنسان الذرية الصالحة، لأن الذرية الصالحة أيها الأحبة قرة عين للإنسان. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وعند وفاة الإنسان صدقة جارية للإنسان. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منهم أو ولدا صالحا يدعو له. من الفوائد مسألة التعدد. التعدد في الأمم السابقة كان بغير عدد، والتعدد عند العرب كان بغير عدد، فجاءت الشريعة وجاء الإسلام ونظم مسألة التعدد، فصار التعدد في الشريعة إلى 4 نساء فقط، ما يجوز للإنسان أن يتزوج أكثر من 4 نساء. لذلك جاء بعض الصحابة وكانوا متزوجين أكثر من 4 نساء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على 4 نساء. والتعدد ثابت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجماع العلماء، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة، فعله التابعون، فعله تابع التابعون، ثابت بلا شك. وننبه على خطأين في مسألة التعدد. الخطأ الأول أن بعض النساء يتلفظن بألفاظ خطيرة جدا في مسألة التعدد. بعض النساء تقول التعدد ظلم للزوجة، وبعض النساء يقولن الإنسان المعدد خائن، والبعض يقولن أن الإنسان المعدد منافق، والبعض النساء يجلسنا إذا تزوج فلان عدد يجلسنا فيما بينهن، وهذا المعدد فيه وفيه وفيه، ويقعون في الغيبة. التعدد أيها الأحبة حكم شرعي شرعه الله عز وجل، فكونك تقول أن التعدد ظلم كأنك تقول أن الله عز وجل شرع الظلم، وهذا أمر خطير. وكونك تصف أن الإنسان المعدد منافق أو خائن فكأنك تصف حكم الله عز وجل بالنفاق وبالخيانة، وهذا أمر خطير جدا. صحيح أن النساء قد تكون عندهم الغيرة وما ترضى المرأة أن يتزوج عليها زوجها، هذا أمر راجع في الفطرة، لكن ما تتلفظ المرأة بهذه الألفاظ التي تحاسب عليها يوم القيامة. رب كلمة لا يلقي لها العبد بالا تهوي به في النار 70 خريفا. الخطأ الثاني، اليوم للأسف بعض الدعاة يتكلمون في مسألة التعدد من جانب العاطفة، وهذا أمر خطير كذلك. لا تدخل العاطفة في الأحكام الشرعية. البعض ما هل يريد أن يكسب جماهير من النساء أو يجمع أمر على حساب الدين؟ ما التعدد أيها حكم شرعي. بعض الناس يأتي يقول قبل أن تتزوج الثانية تذكر أن هذه الزوجة هي أم أبنائك، وأن هذه الزوجة تركت بيت أبيها، وأنها ضحت معاك، وأن الزوجة التي تكاسرت الخبزة معاك ليست كالتي تقاسم الكعكة معاك. ما هذا الكلام أيها الأحبة؟ هذا كله عواطف ما تدخل في الأحكام الشرعية. إذا ألغينا مسألة التعدد كأننا نلغي حكم الله عز وجل. أنت ما تريد التعدد، هذا أمر راجع لك، لكن لا تطعن في مسألة التعدد ولا تتكلم في مسألة التعدد من جانب العاطفة. نختم أيها الأحبة بالفائدة الأخيرة، أن الإنسان أيها الأحبة في هذه الدنيا ما يلتفت إلى نساء الدنيا. سليمان عليه السلام كان عنده هؤلاء النسوة، هذا العدد الكبير، ومع ذلك قال الله عز وجل عن نعم العبد إنه أواب، ما التفت إلى نساء الدنيا، كان يقدم الآخرة على هذه الدنيا. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أيها المتزوج، إذا تزوجت امرأة فلا تلتفت إلى بقية النساء، لا تنظر إلى أجمل من امرأتك ولا تنظر إلى أجمل من زوجتك، هذا فتنة وهذه من زينة الحياة الدنيا، والإنسان ما يلتفت إلى مثل هذه الأمور. وأيها الشاب، إذا حدثتك نفسك وحدثك الشيطان بالنظر إلى الفنانة الفلانية والممثلة الفلانية والمرأة الفلانية والحسناء الفلانية، فتذكر وقارن بالحور العين. دائما الإنسان أيها الأحبة إذا قارن نساء الدنيا بالحور العين لزهد في نساء الدنيا ولحقر نساء الدنيا. أنت تأمل وصف الحور العين في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض نظرة واحدة من الحور العين لأهل الأرض، قال لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، نور بين السماء والأرض، ريح طيبة بين السماء والأرض، هذه نظرة واحدة من الحور العين. قال ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، الخمار الذي على رأس الحور العين خير من الدنيا وما فيها. والإنسان المؤمن في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع، قوة 100 رجل وعند الحور العين. من الذي وصف، من الذي خلق الجمال؟ الله عز وجل. بماذا وصف الحور العين؟ كأنهن الياقوت والمرجان، الياقوت والمرجان. فكيف تفوت على نفسك الياقوت والمرجان بنساء الدنيا؟ نساء الدنيا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ما هو الشغل؟ عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهم من أهل التفسير كما ذكر ابن كثير قالوا تفضيض الأبكار. وهل يملون من هذا الأمر؟ قال ابن القيم لا وحياة ربك ما هما بضجران، ما يضجرون من هذا الأمر ولا يملون من هذا الأمر، فكيف تقدم نساء الدنيا على نساء الآخرة؟ لذلك ابن القيم يقول أبيات جميلة، يقول وأعفهم في هذه الدنيا، العفيف، وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني، فاجمع قواك وغمض العينين واصبر ساعة لزماني، ما ها هنا والله ما يسوى قلامة الظفر واحدة ترى بجناني. قلامة الظفر أطراف الأظافر، لما تقص الظفر طرف الظفر ماذا تفعل فيه؟ ترمي، ما له قيمة. العرب لما تقول قلامة الظفر هذا مثل يضربونه في القلة والحقارة، كأن هذا شيء حقير وما يساوي شيء. فكأنك لما تقارن نساء الدنيا بالحور العين ما في وجه للمقارنة. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ السيف لما تقارنه بالعصا كأنك تهين السيف. الحور العين أيها الأحبة ما يقارنون أبدا بنساء الدنيا. فإذا حدثتك نفسك بنساء الدنيا وشهوات الدنيا دائما تذكر الحور العين وما عده الله عز وجل عباده المؤمنين في الجنة. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.